الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث في هذه الليلة عما كنا نتحدث عنه من فتنة ابن الأشعث، وكان آخر تلك الوقائع التي وقعت بينه وبين الحجاج وقعت دير الجماجم، أو ما يسمى بوقعة الجماجم، حيث نزل الحجاج في دير قرة ونزل الأشعث في دير الجماجم. وقلنا بأن عامة الأيام التي تطاولت في تلك المواجهة كانت لأهل العراق الذين كانوا مع ابن الأشعث، وكان الأمداد تأتيهم من كل ناحية، وأهل الشام في ضيق وشدة، لا يأتيهم شيء من الأقوات والمدد، وفقدوا اللحم. استمرت الحال على ذلك حتى دخلت سنة 83 للهجرة، ولا زال القتال مستمرا على ما كان عليه، والمبارزة في كل يوم بين الفرسان والرجال الأبطال الذين استفرغت طاقاتهم وجهودهم بل نفوسهم وأرواحهم في معارك كهذه. لم يكن ذلك موجها إلى أعداء الله عز وجل الكفار في الفتوحات، بل صار اشتغال الناس، اشتغل بعضهم ببعض، حتى كاد أهل العراق أن يكسروا أهل الشام، فقد حصل لهم التقدم والظفر 84 مرة. ولك أن تتصور الأيام التي تطاولت فيها هذه المعركة، لم تكن في يوم واحد أو في أسبوع أو في شهر، ومع ذلك كان الحجاج في غاية الثبات، لا يتزحزح، بل إذا حصل له ظفر في يوم من الأيام حفزه ذلك على مزيد من الإقدام والقتال والتقدم في وجه خصومه. هكذا كان دأبه ودأبهم، حتى أمر الحجاج بالحملة على كتيبة القراء العلماء الذين كانوا يحرضون الناس، والناس لهم تبع. وكما سبق أن جيش ابن الأشعث كانت فيه كتيبة خاصة للقراء، والمقصود بالقراء هم العلماء، وكان فيهم الكبار أمثال الحسن البصري ومجاهد ابن جبر وسعيد ابن جبير، وأمثال هؤلاء خلق كثير لا يحصيهم إلا الله من المفسرين والفقهاء والمحدثين، وكان من أبرزهم عامر ابن شراحيل الشعبي، حتى إن الحسن البصري رحمه الله كان يحذر الناس من مثل هذا، كما أوردنا بعض مقاله، ولكنه قيل لابن الأشعث: إذا أردت أن يتساقط الناس حولك قتلى، كما كان الناس يتساقطون حول الجمل، جمل عائشة رضي الله عنها في وقعة الجمل يتساقطون قتلى، فأخرج الحسن البصري، فأخرج الحسن البصري معه، يعني لم يبادر الحسن بالخروج، بل كان يحذر الناس من ذلك، فأخرجه ابن الأشعث وقد استولى على البصرة كما سبق، ثم استولى على الكوفة. هكذا الفتن، أمر بالحملة على كتيبة القراء، ولكنهم صبروا وثبتوا. ثم جمع الحجاج الرماة من جيشه وأغار بهم على جيش ابن الأشعث، فقتل خلق كثير من هؤلاء الرماة. ثم حمل على جيش ابن الأشعث مرة أخرى، لا يكل ولا يمل، حتى انهزم أصحاب ابن الأشعث وتضعضعوا وتفرقوا، ففر ابن الأشعث من بين أيديهم ومعه فل قليل من الناس، عدد قليل من جيشه، فأتبعه الحجاج جيشا كثيفا مع رجل يقود ذلك الجيش يقال له عمارة ابن تميم اللخمي، ومعه ابن الحجاج أيضا محمد ابن الحجاج، لكن القيادة لعمارة، فصاروا يتبعونهم لعلهم يظفرون بابن الأشعث حيا أو ميتا، لكنه ما زال في الفرار ممعنا يقطع الأقاليم وهم في أثره حتى وصل إلى كرمان، فاتبعه هؤلاء من أهل الشام. فنزل بعض أهل الشام في قصر هناك قد نزل قبلهم فيه أهل العراق، فوجدوا قد كتب على بعض حيطانه، كتب بعض أهل العراق أبياتا من شعر أبي جلدة اليشكري يقول: أيا لهفا ويا حزنا جميعا، ويا حر الفؤاد لما لقينا، تركنا الدين والدنيا جميعا وأسلمنا الحلائل والبنين، فما كنا أناسا أهل دنيا فنمنعها ولو لم نرجو دينا، تركنا دورنا لطغامي عك وأنباط القرى والأشعرين. يتحسرون على ما صدر منهم، يقول: ما حصلنا دنيا ولا أحرزنا الدين، وتركنا الحلائل يعني الزوجات من بعدنا. الحاصل أن ابن الأشعث توجه إلى رتبيل الذي كان يقاتله ابن الأشعث، وفتح كثيرا من بلاده وأراد أن يتريف حتى يتمكن من تلك النواحي التي فتحها، وكانت الحرب على أشدها مع رتبيل، هذا الذي هو من جملة الترك. رتبيل هذا من ملوك الترك الكفار آنذاك، فتوجه إليه ابن الأشعث مع فله، توجه إليه وأرسل إليه أنه يقصده، فرحب به رتبيل وأمنه. ولكن في الطريق مر ابن الأشعث ببوست، وهذه كانت من نواحي سجستان، فلما رجع ابن الأشعث إلى الحجاج إلى العراق لقتاله ولا رجلا من أصحابه على بوست، فلما بلغ تلك الناحية في الطريق أكرمه هذا العامل يعني الأمير على الناحية، وأهدى إليه هدايا وأنزله، لكنه قال: ادخل عندي إلى البلد لتتحصن بها من عدوك، ولكن لا تدع أحدا ممن معك يدخل المدينة. فأجابه ابن الأشعث مع أن أصحابه منعوه من ذلك ونهوه عنه، فأبى إلا الدخول، فتفرق عنه أصحابه. فلما دخل المدينة وثب عليه هذا العامل فأمسكه وأوثقه بالحديد، وأراد أن يتخذ به يدا عند الحجاج، يتقرب إلى الحجاج ليكون له منزله، مع أن ابن الأشعث هو الذي عينه في هذه الناحية. رتبيل علم بذلك، فتوجه بجيش إلى بست، وأرسل إلى عاملها يقول: والله لئن آذيت ابن الأشعث لا أبرح حتى أستنزلك وأقتل جميع من في بلدك. فخاف هذا الرجل وسير إليه ابن الأشعث، استقبله رتبيل وأكرمه وأحسن نزله وعظمه. فقال ابن الأشعث لرتبيل: هذا العامل كان عاملي ومن جهتي، فغدر بي وفعل ما رأيت، فأذن لي في قتله. فقال: قد أمنته. كان مع ابن الأشعث عبد الرحمن بن عباس ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، وكان هو الذي يصلي بالناس هنالك في بلاد رتبي. ثم إن جماعة من الفل الذين هربوا من الحجاج، لاحظ هذا الفل، اجتمعوا وساروا وراء ابن الأشعث يبحثون عن ابن الأشعث ليدركوه ليكونوا معه. ذكر المؤرخون أن عددهم بلغ 60,000، فصاروا إلى سجستان، لكنهم وجدوا أن ابن الأشعث دخل بلاد رتبيل، فتغلب هؤلاء على سجستان وأخذوا هذا العامل الذي غدر بابن الأشعث وعذبوه، يقال له عبد الله ابن عامر، وأخذوا إخوته وقرابته واستحوذوا على ما في سجستان من الأموال وانتشروا في تلك النواحي وأخذوها. ثم كتبوا إلى ابن الأشعث أن اخرج إلينا حتى نكون معك، ننصرك على من يخالفك، ونأخذ بلاد خراسان. وقلنا بلاد خراسان كانت هي الأقوى من ناحية العتاد والرجال جيوش وما فيها من الأموال الكثيرة، وكان على خراسان يزيد ابن المهلب ابن أبي صفرة. قلنا إن المهلب توفي رحمه الله وهو من كبار القادة ودهاتهم، فكان ابنه يزيد وهو من الشجعان الشعراء كان بعده على تلك الناحية. هؤلاء طلبوا من الأشعث أن يأتي، وقالوا: من أجل أن نتوجه إلى خراسان فلنا هناك جند كثير، فإذا أخذنا خراسان توجهنا إلى الحجاج وننظر ما يقضي الله بيننا وبين الحجاج وعبد الملك. خرج إليهم ابن الأشعث وسار معهم قليلا نحو خراسان، فاعتزله مجموعة منهم من أهل العراق مع عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة، فقام فيهم ابن الأشعث وخطب وتكلم وذكر غدرهم ونكولهم عنه وعن القتال معه، وقال لا حاجة لي بكم، أنا ذاهب إلى صاحبي رتبي. لاحظ، هؤلاء ليسوا من الخوارج، وإلا لكفروا حينما ذهب إلى رتبي. هؤلاء كانوا يكفرون الهواء، فكيف لو ذهب قائدهم إلى رتبي؟ لكن لا شك أن هذا اللجوء إلى رتبي ليس بالشيء السهل، ليس بالشيء السهل أن يقاتل الخليفة ثم بعد ذلك يلجأ إلى ملك من أعداء المسلمين الذين يحاربونهم من أهل الحرب، أن يذهب إلى المحاربين ويصير إليهم ويلجأ إليهم، فهذا أمر لا يمكن أن يقبل. لسنا هنا نشتغل بالحكم على هذا أو ذاك، تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولكننا نتحدث عن الفتن أيها الأحبة. انظروا ماذا أراد ثم إلى أي شيء صار. صارت النتيجة أن يلجأ إلى المحاربين للمسلمين، ليسوا أهل عهد ولا أهل ذمة، وإنما إلى أهل الحرب يلجأ إليهم ويبقى في أكنافهم يحمونه من المسلمين. تبعه طائفة منهم وبقي معظم الجيش، فلما تركهم ابن الأشعث بايعوا عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة الهاشمي وساروا معه إلى خراسان، فخرج إليهم أميرها يزيد بن المهلب ليمنعهم من دخول بلاده، وكتب يزيد إلى عبد الرحمن بن عباس هذا يقول له إن في البلاد متسعة، فاذهب إلى أرض ليس فيها سلطان، فإني أكره قتالك، وإن كنت تريد مالا بعثت إليك. فقال له عبد الرحمن إنا لم نجيء لقتال أحد، وإنما جئنا نستريح ونريح خيلنا ثم نذهب، مع أن المعروف أنهم جاءوا لي خراسان ليستولوا عليها، وقال لسنا بحاجة إلى شيء مما عرضت من هذه الأموال. لكن لم يلبث عبد الرحمن حتى صار يرسل جنده إلى تلك النواحي يأخذون الخراج. هذه الأرض ليست تابعة له، هي تابعة ليزيد ابن المهلب، فصاروا يأخذون الخراج من أهل تلك النواحي. عندها لم يجد بدا يزيد ابن المهلب من الخروج إليهم ومعه أخوه المفضل في جيوش جرارة، فلما صادفوهم اقتتلوا قتالا يسيرا، فانهزم أصحاب عبد الرحمن وقتل يزيد منهم مقتلة عظيمة، وأسر منهم خلقا كثيرا، واحتاز ما في معسكرهم، وبعث بهؤلاء الأسارة وفيهم محمد بن سعد بن أبي وقاص إلى الحجاج. وصل هؤلاء الأسارة إلى الحجاج فقتل أكثرهم وعفى عن بعضهم، وكان الحجاج حينما انتصر على ابن الأشعث في الوقعة تلك، يعني دير الجماجم، نادى مناديه في الناس من رجع فهو آمن، ومن لحق بقتيبة ابن مسلم بالري فهو آمن، هو من قادة الحجاج، وقلنا تلك النواحي كانت تتبع الحجاج. فلحق به خلق كثير ممن كان مع ابن الأشعث، ذهبوا إلى قتيبة ابن مسلم يجاهدون الكفار، فأمنهم الحجاج، ومن لم يلحق به ولم يرجع إلى الحجاج صار الحجاج يتتبعهم، فقتل منهم خلقا كثيرا كما سيأتي. وكان الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله من جملة من صار إلى قتيبة بن مسلم، فذكره يوما الحجاج فقيل له إنه سار إلى قتيبة، فكتب إليه أن ابعث إلي بالشعبي، هذا إمام الدنيا في زمانه بالعلم، كان لا يعرف القراءة والكتابة، وكان يقول أقل ما أحفظه الشعر، ولو شئتم لحدثتكم شهرا لأعيد بيتا، يعني يروي الشعر شهر كامل متواصل لا يعيد بيتا، هذا أقل شيء يحفظه. وكان يقول نسيت من العلم لو حفظه إنسان لكان به عالما. فبعث بالشعبي إلى الحجاج، صار الناس يتحدثون اتق الله في نفسك، اتق الله في أمة محمد، يعني لا تجيب الحجاج بجواب يسفك به دمك، أبقي على نفسك، الأمة بحاجة إلى علمك. دخل على الحجاج وسلم عليه بالإمرة، ثم قال أيها الأمير إن الناس قد أمروني أن أعتذر إليك بغير ما يعلم الله أنه الحق. قالوا قل له كلاما يطيب قلبه، قل ما شاركت، ما كنت معهم، وأيم الله لا أقول في هذا المقام إلا الحق، قد والله تمردنا عليك وحرضنا وجهدنا كل الجهد فما آلونا، يعني يقول ما قصرنا فيما نستطيع، فما كنا بالأقوياء الفجرة، لأنهم خرجوا على الخليفة، ولا بالأتقياء البررة يعني الذين وفوا بالبيعة. ولقد نصرك الله علينا وأظفرك بنا، فإن سطوت فبذنوبنا وما جرت إليك أيدينا، وإن عفوت عنا فبحلمك، وبعد فالحجة لك علينا. فقال له الحجاج: أنت والله يا شعبي أحب إلي من يدخل علينا يقطر سيفه من دمائنا ثم يقول ما فعلت ولا شهد. يقول ناس شاركوا ويأتون ويحلفون أنهم لم يشاركوا. يقول: قد أمنت عندنا يا شعبي. يقول: فانصرفت، فلما مشيت قليلا قال: هلما يا شعبي. قال: فوجل لذلك قلبي، ثم ذكرت قوله: قد أمنت يا شعبي، فاطمأنت نفسي. فقال: كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ الحجاج كان يقربه قبل أن يلتحق بابن الأشعث ويعرف قدره. كيف وجدت الناس بعدنا يا شعبي؟ فقال: أصلح الله الأمير، قد اكتحلت بعدك السهر، واستوعرت السهولة، واستوخمت الجناب، واستحلست الخوف، واستحليت الهم، وفقدت صالح الإخوان، ولم أجد من الأمير خلفا. يقول: صرت إلى حال لا أحسد عليها، وما وجدت منك خلفا. قال: انصرف يا شعبي، فانصرفت. يقال إن الحجاج قتل 5000 أسير من هؤلاء الذين سيرهم يزيد ابن المهلب، قتلهم صبرا، يعني يضرب رؤوسهم بالسيف. ولما دخل الحجاج الكوفة جعل لا يبايع أحدا من أهلها إلا قال: أتشهد على نفسك أنك قد كفرت؟ يقررهم أنهم كفروا، فإذا قال نعم بايعه، وإن أبى قتله. يعني ليس مجرد اعتذار، رجوع، اعتراف بالخطأ، لا، أنه قد كفر، فإن رفض قتله. فقتل منهم خلقا كثيرا ممن أبى أن يشهد على نفسه بالكفر. فجيء برجل فقال الحجاج: ما أظن هذا يشهد على نفسه بالكفر لصلاحه ودينه. الرجل يسمع هذا الكلام، كان الحجاج أراد مخادعته، أراد أن يقول نعم لا يمكن أن أشهد على نفسي بالكفر. فقال هذا الرجل: أخادعي أنت عن نفسي؟ أنا أكفر أهل الأرض وأكفر من فرعون وهامان ونمرود. فضحك الحجاج وخلى سبيله، كان ينوي قتله ليغريه بالصمود وعدم الإقرار على نفسه بالكفر. فقال هذا الرجل هذه المقالة أنه أكفر أهل الأرض. ثم شرع الحجاج يتتبع أصحاب ابن الأشعث الذين اختفوا، علماء وقراء كبار، فصار يقتلهم مثنى وفرادى. هذا غير سائر المقاتلين، بل قيل إنه قتل صبرا، يعني يؤتى بالرجل أمامه يضرب بالسيف 130,000، لكن هذا قد لا يخلو من مبالغة. من هؤلاء محمد بن سعد بن أبي وقاص الذي سيره يزيد ابن المهلب وجماعة من السادات والكبار، وفقد الناس كثيرين من الأعلام الكبار الذين كانوا مع ابن الأشعث. منهم من هرب اختفى، ومنهم من قتل في المعركة، ومنهم من أسر فضرب الحجاج عنقه، ومنهم من تتبعه الحجاج حتى قتله. من هؤلاء الذين اختفوا أو الذين ذهبوا عن الأنظار: مسلم ابن يسار الإمام المعروف، وأبو مرانة العجلي هذا قتل، وعقبة ابن عبد الغافر هذا قتل، وعقبة ابن وساج هذا قتل، وعبد الله ابن غالب الجهضمي قتل، وأبو الجوزاء الربعي هذا قتل، والنضر ابن أنس، وعمران والد أبي جمرة الضبعي، وأبو المنهال سيار بن سلامة الرياحي، ومالك بن دينار، وأبو نجيد الجهضمي، وأبو شيخ الهنائي، وسعيد ابن أبي الحسن مع أخيه الحسن البصري هذا اختفى. ومن أهل الكوفة سعيد بن جبير، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الله ابن شداد، وأبو عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود، والمعرور ابن سويد، ومحمد بن سعد ابن أبي وقاص ثم جاء به كما سبق، وأبو البختري، وطلحة ابن مصرف، وزبيد ابن الحارث، وعطاء ابن السائب. يقول أيوب السختياني وهو من أئمة التابعين وخيارهم وعبادهم وعلمائهم، يقول: فما منهم أحد صرع مع ابن الأشعث إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. لاحظ، هذه كانت العاقبة والنتيجة، ما صرع أحد إلا كان يتمنى ألا تكون هذه نهايته، ولا نجا إلا حمد الله أنه لم يمت هذه الميتة. وكان ممن قتل الحجاج عمران بن عصام كما سبق، وهو من علماء البصرة من الصالحين العباد أتي به أسيرا إلى الحجاج فقال له اشهد على نفسك بالكفر حتى أطلقك، فقال والله إني ما كفرت بالله منذ آمنت به، فأمر به فضربت عنقه. لا محاكمات ولا 13 قاضي ولا قاضي واحد، ضرب الأعناق لكبار وأئمة علماء، اشهد على نفسك بالكفر. ومن هؤلاء عبد الرحمن ابن أبي ليلى، أتي به الحجاج أسيرا فضربت عنقه بين يديه صبرا. استمر الحجاج يتتبع هؤلاء، ثم دخلت سنة 84 للهجرة، وفيها ظفر الحجاج برجل من كبار الأدباء والبلغاء والفصحاء يقال له أيوب ابن القرية. هذا الرجل يقال إن ابن الأشعث ألزمه بأن يقوم ويخطب بالناس ليحرضهم على الخروج على الحجاج حينما كانوا في سجستان، حينما توجهوا إلى رتبيل في البداية ثم رجعوا إلى الحجاج كما ذكرنا، فألزمه وهدده ابن الأشعث حتى قام خطيبا، فكانت النهاية أن قتله الحجاج. ومن هؤلاء عبد الله ابن الحارث ابن نوفل وسعد ابن إياس الشيباني. في هذه السنة أيضا كانت نهاية ابن الأشعث، بقي عند رتبيل كما سبق، لكن الحجاج كتب إلى رتبيل يقول له والله الذي لا إله إلا هو لئن لم تبعث إلي بابن الأشعث لأبعثن إلى بلادك 1000 مقاتل. 1000 كم يعني؟ مليون. ولا أخربنها. فلما تحقق وعيد الحجاج استشار بعض الأمراء عنده فأشاروا عليه بتسليم ابن الأشعث قبل أن يخرب الحجاج ديارهم. فأرسل رتبيل إلى الحجاج يشترط شروطا، منها ألا يقاتل 10 سنين هدنة، وألا يؤدي في كل سنة منها إلا 100,000 من الخراج، كان يؤدي 700,000. فأجابه الحجاج إلى ذلك، بل قيل إن الحجاج وعده أن يطلق له خراج أرضه 7 سنين. عندها غدر رتبيل بابن الأشعث الذي أمنه. بعضهم يقول إنه أمر بضرب عنقه صبرا بين يديه، بين يدي رتبيل، وبعث برأسه إلى الحجاج. وبعضهم يقول كان ابن الأشعث قد مرض مرضا شديدا فقتله وهو بآخر رمق، والمشهور أنه قبض عليه وعلى 30 من قرابته فقيدهم في الأصفاد وبعث بهم مع رسل الحجاج إلى الحجاج. فلما كانوا ببعض الطريق بمكان يقال له الرخج، صعد ابن الأشعث وهو مقيد بالحديد إلى سطح قصر هناك، ومعه رجل موكل به للحراسة من أجل ألا يفر، فألقى ابن الأشعث نفسه من فوق سطح ذلك القصر وسقط معه ذلك الموكل به فماتا جميعا. فعمد الرسول إلى رأس ابن الأشعث فاحتزه وقتل من معه من أصحاب ابن الأشعث وبعث برؤوسهم إلى الحجاج، هذا المشهور. فأمر الحجاج فطيف برأسه في العراق، ثم بعثه إلى عبد الملك بن مروان بالشام فطيف برأسه في الشام، ثم عبد الملك بعث به إلى أخيه عبد العزيز، والد عمر بن عبد العزيز كان أميرا على مصر فبعث برأسه إليه فطيف بالرأس هناك، ثم دفنوا رأسه بمصر وبقيت جثته بالرخج. وفي هذا من العبر ما فيه، كانت في هذا نهايته، لكن بأي صورة من هذه الصور الله أعلم، لكن الأخير كان هو المشهور. لكن تبقى أن هذه النهاية غير جيدة، لجأ إلى هؤلاء المحاربين للمسلمين ثم بعد ذلك غدروا به، إما قتلوه أو أنهم بعثوا به إلى الحجاج، فكانت نهايته القتل، إما أنه سقط أسقط نفسه ألقى بنفسه من فوق هذا القصر وهذا قتل للنفس أو غير ذلك. هذه عواقب لا يتمناها الإنسان لنفسه أيها الأحبة. ولهذا يقول الحافظ بن كثير لما ذكر خبره يقول والعجب كل العجب من هؤلاء الذين بايعوه بالإمارة، وليس من قريش وإنما هو كندي من اليمن، وقد اجتمع الصحابة يوم السقيفة على أن الإمارة لا تكون إلا في قريش، واحتج عليهم الصديق بالحديث في ذلك، حتى إن الأنصار سألوا أن يكون منهم أمير مع أمير المهاجرين فأبى الصديق عليهم ذلك، إلى أن قال فكيف يعمدون إلى خليفة قد بويع له بالإمارة على المسلمين من سنين فيعزلونه وهو من صليبة قريش ويبايعون لرجل كندي بيعة لم يتفق عليها أهل الحل والعقد، ولهذا لما كانت هذه زلة وفلتة نشأ بسببها شر كثير، هلك فيه خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله. دخلت بعد ذلك سنة 94 للهجرة. في هذه السنة كان الأمير على مكة خالد ابن عبد الله القسري، وهو من أهل الشدة والعسف والبطش. وكان الأمير على المدينة النبوية عمر ابن عبد العزيز، لكن صار الأمير بعده آخر يقال له عثمان ابن حيان، وهذا الرجل أيضا كذلك. فكان بعض العلماء الذين كانوا مع ابن الأشعث بعضهم لجأ إلى مكة وبعضهم لجأ إلى المدينة، من هؤلاء سعيد ابن جبير، كان الحجاج في جيش ابن الأشعث الذي سير إلى رتبيل، جعل سعيد ابن جبير على نفقات الجند مع ابن الأشعث، يعني أعطاه عملا كبيرا وقربه. فلما خلعه ابن الأشعث، خلع الحجاج، خلعه معه سعيد بن جبير. فلما ظفر الحجاج بابن الأشعث وأصحابه فر سعيد بن جبير إلى أصبهان، فكتب الحجاج إلى نائبها أن يبعثه إليه. فلما سمع بذلك سعيد بن جبير فر منها، وكان يعتمر في كل سنة ويحج، ثم لجأ إلى مكة فأقام بها إلى أن وليها خالد بن عبد الله القسري. فأشار من أشار على سعيد بن جبير بالفرار من مكة، فقال سعيد: والله لقد استحييت من الله مما أفر ولا مفر من قدره. فلما تولى عثمان بن حيان على المدينة صار يبعث من المدينة من أصحاب ابن الأشعث بالقيود، فتعلم منه خالد بن عبد الله القسري، فصار يبحث عن هؤلاء، منهم سعيد بن جبير، اسمعوا الأسماء: وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، وعمر بن دينار، وطلق بن حبيب. من بقي؟ هؤلاء أئمة الدنيا، من بقي؟ افتحوا أي صفحة من كتب التفسير بالمأثور تجدون هذه الأسماء. ويقال إن الحجاج كتب إلى الوليد يخبره أن بمكة أقواما من أهل الشقاق، فبعث خالد بهؤلاء إليه، لكنه عفى عن عطاء وعمر بن دينار لأنهما من أهل مكة، وبعث بأولئك الثلاثة. أما طلق بن حبيب فمات في الطريق قبل أن يصل، وأما مجاهد فحبس حتى مات الحجاج. أما سعيد بن جبير، ولاحظ الورع والدين، يعني هم في الطريق ولما وصلوا إلى العراق وضعوا في حبس، دخل بعض أهل العلم على سعيد بن جبير وقال: إنما هو واحد، يعني الذي الجندي الذي كان معكم، هل كتفتموه ألقيتموه في الصحراء؟ قال: فمن يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش؟ لاحظ، جندي يقودهم للقتل، أئمة الدنيا، ويقول نوثقه نلقيه في الصحراء، من يطعمه إذا جاع ومن يسقيه إذا عطش؟ فأين هذا ممن يقتل أقرب الناس إليه غدرا وخيانة ولؤما وبأبشع القتلات، نسأل الله العافية. أي دين وأي مذهب، ولكن هذه حبائل الشيطان وطرق الشيطان. الشاهد جاء بسعيد بن جبير، فلما وقف بين يدي الحجاج، عمر سعيد بن جبير يقارب 50، يعني قريب من 48 سنة لا زال، فقال له: يا سعيد، ألم أشركك في أمانتي؟ ألم أستعملك؟ ألم أفعل؟ ألم أفعل؟ كل ذلك يقول نعم، حتى ظن من عنده أنه سيخلي سبيله. قال له: فما حملك على أن خرجت علي وخلعت بيعة أمير المؤمنين؟ فقال سعيد: إن ابن الأشعث أخذ مني البيعة على ذلك وعزم علي. فغضب عند ذلك الحجاج غضبا شديدا وانتفخ حتى سقط شق ردائه، وقال له: ويحك، ألم أقدم مكة فقتلت ابن الزبير وأخذت بيعة أهلها وأخذت بيعتك لأمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: بلى. قال: ثم قدمت الكوفة واليا على العراق فجددت لأمير المؤمنين البيعة فأخذت بيعتك له ثانية؟ قال: بلى. قال: فنكثت بيعتين لأمير المؤمنين وتفي بواحدة للحائك ابن الحائك، يقصد ابن الأشعث، يا حرسي اضرب عنقه. فضربت عنقه وقتل رحمه الله، حتى كان ذلك في رمضان سنة 95 وقيل 94 بواسط. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: قتل سعيد بن جبير وما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج أو مفتقر إلى علمه، ما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج أو مفتقر إلى علمه. فهذا أيها الأحبة، هذه الفتنة التي قد أتينا على آخر ما أردنا ذكره وإراده فيها من العبر والعظات الشيء الكثير. قد يتتابع الناس وقد يكون مع هؤلاء من يكون من الكبار، ولكن ذلك في طريق غير صحيح على غير جادة. ثم أيضا انظروا كيف كانت هذه النهايات، هذه الفتنة كم تطاولت من السنين، وكم ذهب فيها من الأموال والنفوس، وكم أشغلت الأمة بهذه القتال، بهذه الحرب، وكم ذهب فيها من الكبار الأئمة، وكم حصل بسبب ذلك من الخوف والشدة على الناس، سواء كان أهل الشام أو أهل العراق. ثم كيف كانت نهاياتهم، الذي اختفى والذي قتل في المعركة، والذي قتل بعد ذلك جيء به إلى الحجاج فقتل صبرا، وماذا كانت نهاية ابن الأشعث. فهذه أيها الأحبة حوادث كبار أعقبت مصائب وجرت فتنا وويلات، اشتغل الناس فيها ببعضهم، لكن كانت عواقب هؤلاء غير محمودة. وهذا يذكر بكلام شيخ الإسلام الذي ذكرته في البداية، وهو أن هؤلاء لم يحصل لهم ظفر، وأنه من حصل له ظفر فإن ذلك عما قليل يزول ويتلاشى. فهذا التاريخ أيها الأحبة كتاب كبير، ينبغي على العاقل والمؤمن ألا يغرر بنفسه، وألا يفتات أحد على الأمة، وألا يلج أحد من الناس في مداخل كهذه لا يتمكن بعد ذلك من الخروج منها، وإنما هي نفس واحدة. فيستعيذ المؤمن دائما من الشرور والفتن. لو كان أيها الأحبة ينظر الإنسان ويفكر، لو كان في ذلك الوقت ورأى هؤلاء الأئمة جميعا أهل الكوفة وأهل البصرة وهي مليئة بالعلماء، كيف يكون حاله؟ فيحمد الله أن نجاه وقد طويت تلك الصفحة وتبين ما فيها. لكن حينما كانت مقبلة لم يكن هؤلاء يظنون أو يعتقدون تلك المآلات، ورفضوا العروض التي قدمها لهم عبد الملك ابن مروان من عزل الحجاج إلى غير ذلك مما سمعتم. كانوا يعتقدون أن الحال ستكون إلى صلاح وإصلاح، وأن المآل يكون إلى نصر وظفر وعز للإسلام وأهله، لكن لم تكن الأمور كذلك. فينبغي على المؤمن أن ينأى بنفسه عن ذلك كله، وأن يسأل ربه العافية، وكذلك كل ما يمكن أن يجر إلى ذلك ويؤدي إليه. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يجنبنا وإياكم مضلات الفتن. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم موتانا، ويشفي مرضانا، ويعافي مبتلانا، ويجعل آخرتنا خيرا من دنيانا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم.